الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل رحلتنا المباركة بإذن الله مع إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام للإمام ابن دقيق العيد رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. كنا قد انتهينا في المرة السابقة من الباب 12 والمتعلق بباب ما يسمى بباب الصفوف، أي الصفوف أثناء الصلاة، الصف أثناء الصلاة، وانتهينا من أحاديث هذا الباب. كانت في جزئية في الماضي فيما يتعلق بقاله الحافظ أبو عمر، أو قال الحافظ أبو عمر، فالحقيقة أن النسخة السليمة بعد التحقيق هي قاله زي ما قلت، هي لأن النسخة عندي قال، تاخد بالك، هي النسخة عندي قال الحافظ أبو عمر، فكان يفهم منه أن الكلام من بعده، يعني من بداية من فعل هذا، كان ينبغي للمصنف أن يذكر إسحاق. لو قلت قال الحافظ أبو عمر سيكون هذا الكلام للحافظ أبو عمر، لكن لما رجعنا للنسخ ورجعت لكلام الحافظ أبو عمر لقيته فعلا واقف عند وأنها أم أبي، هكذا في التمهيد لابن عبد البر، وأنها أم أبي، وبالتالي الصواب قاله الحافظ أبو عمر. ثم الكلام بعده بقى للإمام ابن دقيق العيد، اللي هو فعلى هذا كان ينبغي للمصنف أن يذكر إسحاق، وبالتالي فالمصنف هنا صح كما أخبرت أيها الشيخ أن الصواب أن المصنف هنا هو صاحب عمدة الأحكام، نعم، بناء على الكلام للإمام ابن دقيق العيد. فكان ينبغي لصاحب العمدة عند ذكره للحديث لو كان جدته عائدة على إسحاق لكان قال عن إسحاق، كان ذكر إسحاق، عن إسحاق عن أنس، كان قال عن إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته، وقد جدته تعود إلى إسحاق، كان ينبغي للمصنف اللي هو صاحب العمد. لكن الذي أشكل علينا أو سبب هذا الإشكال أن عندي النسخة بتاعتي قال الحافظ أبو عمر، هي الصواب قاله الحافظ أبو عمر. تمام، ننتقل الآن إلى الباب الجديد، باب الإمامة، وهو رقم الباب 13 من أبواب الصلاة. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ حديث من الأحاديث التي تتعلق بالإمامة ومتابعة الإمام أو الخطأ بالتقدم عليه، فينبني على ذلك هذا الحديث الذي يبين لنا هذا الأمر وتلك المغبة التي يرتكبها المأموم إذا تقدم على الإمام، ويمكن أن يعاقب بهذه المعاقبة التي وردت في الحديث أن يحول الله رأسه رأس حمار. لذلك يقول الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله الحديث دليل على منع تقدم المأموم على الإمام في الرفع، هذا منصوصه في الرفع من الركوع والسجود. يقول ووجه الدليل على هذا المنع التوعد الذي ورد في الحديث، التوعد على الفعل، ولا يكون التوعد إلا عن ممنوع، ويقاس عليه السبق في الخفض كالهوي إلى الركوع والسجود، لأن الحديث بيتكلم على إيه؟ الذي يرفع رأسه، ورفع الرأس يكون من ركوع أو سجود. فمنصوص الحديث في عدم التقدم على الإمام منصوص الحديث في الركوع والسجود، لأنه هاتان هما الحالتان التي يمكن للمأموم أن يرفع رأسه قبل الإمام. لكن يمكن أن يقاس عليه جميع هيئات الصلاة وجميع حركاتها بأركانها وهيئاتها، أنه لا يكون فيها أيضا أي سبق من المأموم للإمام، فالخفض كذلك كالهوي إلى الركوع والسجود أيضا ممنوع منه قياسا على المنع من الرفع من الركوع والسجود. وفي ذلك ثم يتابع الإمام ابن دقيق العيد يقول: وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، ما يدل على أن فاعل ذلك متعرض لهذا الوعيد، وليس فيه دليل على وقوعه ولا بد. كلمة أما يخشى، هو بيتكلم على أما يخشى، هل هنا عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، هل هذا الجملة بتركيبتها هكذا وأولها أما يخشى، هل دليل على تحتم الوقوع؟ هل هذا يفهم منه تحتم الوقوع؟ لا، أما يخشى يبقى هذا محتمل لأن يحدث، أو مغلب أن يحدث، أو من الطبيعي أو من المنطقي بناء على الوعيد أن يحدث، لكن لا يعني جزما وقوع هذا، فربما أنقذه الله من ذلك لأمر يعلمه الله. لكن مؤكد في كل الأحوال أن قوله صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أنه معرض لهذا، هذا يمكن أن يقع وإن كان ذلك ليس دليلا جازما مؤكدا على الوقوع. ثم يقول: وقوله أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، طبعا الكلام هنا مؤكد سيكون عن كيف سيتحول رأسه رأس حمار، هل سيتحول حقيقة يعني أم مجازا أم ما المقصود بالضبط بقوله صلى الله عليه وسلم أن يحول رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، وتعرضنا لشيء من هذا في حديث سابق. يقول: وقوله أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار يقتضي تغيير الصورة الظاهرة. نعم، منطوق الحديث أو منصوص الحديث أنه فعلا رأسه ستتحول إلى رأس حمار، هذا هو منصوص الحديث، وبالتالي هذا يقتضي تغيير الصورة الظاهرة، فيتحول الإنسان من صورة إنسان، فيتحول الشخص السابق من صورة إنسان إلى صورة حمار، هذا من المحتملات. ثم قال: ويحتمل أن يرجع إلى أمر معنوي مجازي، فإن الحمار موصوف بالبلادة، ويستعار هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فروض الصلاة ومتابعة الإمام. يبقى هنا أيضا محتمل أن حمار هنا بالمعنى المعنوي ليس بالمعنى الحسي، لكن بالمعنى المعنوي، وأنه يكون حالته حالة الحمار يعني الذي يتصف طبعا بالبلادة وبالحمق الذي هنا سيكون متوفرا في المأموم نظرا لبلادته وحمقه وجهله عندما سبق الإمام الذي ينبغي عليه أن يتابعه ولا يتحجر عند يعني ولا يتجاوز إلى السبق، وإنما يكون من الليونة ومن المتابعة ومن التواضع بحيث لا يسبق الإمام، وإلا يتحول معنويا إلى حالة الحمار بما يتصف به من بلادة وحمق. ثم يقول بعد ذلك، هيبتدي يحصل نوع من الترجيح بين المعنيين، المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. قال: وربما رجح هذا المجاز بأن التحويل في الصورة الظاهرة لم يقع مع كثرة رفع المأمومين قبل الإمام، يعني واقعيا لم نرى حالة انه فعلا واحد تحول الى صورة حمار على الحقيقة. وبالتالي هذا الواقع اللي احنا شفناه والذي لم نرى فيه تحول شخص الى صورة حمار حقيقة، هذا الواقع يفيد في ان الارجح هنا هو المعنى المجازي. وفي ذلك استدلال بالواقع، هو هنا بيستدل بالواقع، لا مانع من ان يكون الواقع هو احد الادلة. فبيقول هذا الواقع يدل على انه لا، الاقرب ان يكون المعنى المجازي هو الراجح او هو المقصود من الحديث. ثم يقول: ونحن قد بينا ان الحديث لا يدل على وقوع ذلك اصلا، اما يخشى، يبقى يؤيد هذا ايضا انه اما يخشى، ايضا قلنا الحديث لا يؤكد على وقوع ذلك اصلا. الحديث من اصله في جملة بداية من اما يخشى لا يدل على وقوع ذلك. والواقع فعلا ان هذا لم يحدث تقريبا في اي حالة رأيناها من حالات سبق للامام. فكل هذا يؤيد في النهاية انه ربما فعلا يؤيد المعنى المجازي. فبيقول: ونحن قد بينا ان الحديث لا يدل على وقوع ذلك، وانما يدل على كون فاعله متعرض لذلك، وكون فعله صالحا لان يقع عنه ذلك الوعيد، ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء. وايضا فالمتوعد به لا يكون موجودا في الوقت الحاضر، اعني عند الفعل، والجهل موجود عند الفعل. ولست أعني بالجهل هنا عدم العلم بالحكم، بل إما هذا وإما أن يكون عبارة عن فعل ما لا يسوغ، وإن كان العلم بالحكم موجودا، لأنه قد يقال في هذا إنه جهل، ويقال لفاعله جاهل، والسبب فيه أن الشيء قد ينتفي لانتفاء ثمرته والمقصود منه، فيقال فلان ليس بإنسان إذا لم يفعل الأفعال المناسبة للإنسانية، ولما كان المقصود من العلم العمل به جاز أن يقال لمن لا يعمل بعلمه أنه جاهل غير عالم. يبقى مش بالضرورة هنا الجهل الذي هو عدم العلم، لا، ممكن عاوز يقول انه هنا ممكن يكون الجهل هنا بمعنى انه لم يعمل بعلمه، لم يعمل بعلمه، دي خلاصة، لان المقصود في النهاية هو العمل. فاذا لم يعمل حتى ولو كان عالما فالجهل ثمرته تحققت في الواقع، ثمرته متحققة، فهو في النهاية حتى لو يعلم هو جاهل لانه لم يحقق ثمرة العلم. هذا ما يريده ابن دقيق العيد من ذلك التقرير الأخير الذي يتحدث فيه عن أن الثمرة الحقيقية للعلم هي العمل. وبالتالي يمكن أن يوصف بالجهل من، كما يوصف بالجهل من عمل ولم يعمل، يوصف بالجهل أيضا من علم ولم يعمل، كما يوصف بالجهل من لم يعلم كما يوصف بالجهل من لم يعلم ولم يعمل، كذلك يوصف بالجهل من يعلم ولا يعمل. اللي بعده، الحديث الذي بعده، يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. الحديث يسير أيضا في نفس الرجل اللي هو متابعة الإمام، نفس الجو ماشيين فيه متابعة الإمام، وهنا تفصيل في المتابعة، التفصيل في المتابعة، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا. والحديث من وضوحه، من شدة وضوحه، لم يشرحه ابن دقيق العيد أو أجل شرحه للرواية القادمة، نفس الرواية، فهيشرح الروايتين مع بعض. الحديث رقم اللي بعده أيضا يقول: وما في معناه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وهذا الحديث الثالث. الثالث إيه؟ من أحاديث الباب، باب الإمامة. يبقى عندنا الروايتين دول هم قريبين من بعض، ولذلك سيشرح الروايتين معا. يقول الكلام على حديث أبي هريرة، طبعا أبو هريرة الحديث اللي هو رقم 80 الأولاني، والحديث الثاني الراوي له عائشة، فده حديث أبو هريرة، والثاني حديث عائشة رضي الله عنهما. الحديث كلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه من وجوه. الأول، اختلفوا في صلاة المفترض خلف المتنفل. صلاة المفترض خلف المتنفل اختلفوا في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، فمنعها مالك. طبعا المتنفل هو بيصلي صلاة نافلة، فهل يجوز انه يأتم به شخص يصلي صلاة الفرض؟ هو هذا هو السؤال. فمنعها مالك وابو حنيفة وغيرهما، يبقى مالك وابو حنيفة يمنع ائتمام المتنفل بالمفترض بالمتنفل. يعني واحد يصلي فرض يا أمه يصلي نافلة، لا. هذا هو مذهب مالك وأبو حنيفة وغيرهما، واستدل لهم بهذا الحديث. طبعا الحديث ده يقول بالمساواة التامة بين المأموم، والمعنى المأخوذ من الحديث المساواة بين المأموم، بين الإمام والمأموم في كل شيء، في كل شيء، فلا بد أن يكون حتى مساواة أيضا، وبالتالي يجب أن تكون المساواة في نوع الصلاة، في نوع الصلاة. يقول الكلام على حديث أبي هريرة من وجوه. الأول، اختلفوا في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، فمنعها مالك وأبو حنيفة وغيرهما، اختلاف نوع الصلاة، وبالتالي اختلاف النية في الصلاة، فهنا نية الفرض وهنا نية النفل. واستدل لهم بهذا الحديث. الحديث في ايه؟ فلا تختلفوا عليه، اذا كذا فكذا، اذا كذا فكذا، فهناك مساواة ما بين الامام والمأموم في كل شيء. فالحديث يدل بذلك على انه حتى في النيات ونوعية الصلاة لابد من المساواة بين الامام والمأموم. وبالتالي استدل لهم بهذا الحديث اللي هم منعوا، وجعلوا اختلاف النيات داخلا تحت قوله فلا تختلفوا عليه، يبقى تدخل النية، وبالتالي لا يجوز ان هذا بنية فرض وذاك بنية نفل. لكن في مقابل الإمام مالك وأبو حنيفة، ذهب الشافعي إلى جواز ذلك، وأجاز ذلك الشافعي وغيره، والحديث محمول في هذا المذهب على الاختلاف في الأفعال الظاهرة. الذين قالوا بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل أو صلاة المفترض خلف المتنفل، قالوا الحديث هنا ينصب على الأفعال الظاهرة، أما الأفعال الباطنة التي لها علاقة بالنية فهذه يجوز الاختلاف فيها، وبالتالي يجوز ويجوز أيضا للذي يصلي الظهر أن يصلي، للذي يصلي العصر أن يصلي وراء إمام يصلي الظهر، وده معروف عند مذهب، في المذهب الشافعي يجوز اختلاف النيات أو النوايا تبعا لاختلاف الصلاة، فبناء على أن الحديث محمول على الأفعال الظاهرة ولا يدخل في ذلك النيات. يبقى الذين سابوا إلى الجواز حملوا حديث لا تختلف عليه على الأفعال الظاهرة دون النيات. الثاني، الفاء في قوله فإذا ركع فاركعوا، الاصل في الفاء والراجح فيها انها تفيد التعقيب، يبقى مباشره بعد الركوع تركع، لا تنتظر فتره او برهه من الزمن، ياتي هذا عقب هذا. وهذا هو الراجح فيما تفيده الفاء. وانت اذا رجعت الى كتب حروف المعاني، وتعلمون ان هناك كتب خاصه بالحروف التي لها معنى حروف المعاني، ستجد ان الراجح في الفاء والمغلب فيها هو ايه؟ التعقيب. فتدل على ان افعال المأموم تكون بعد افعال الامام، لان الفاء تقتضي التعقيب. وقد مضى الكلام في المنع من السبق، وقال الفقهاء المساواة في هذه الاشياء مكروهة. الثالث قوله: واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. يستدل به، يقول يستدل به من يقول إن التسميع مختص بالإمام. التسميع اللي هو إيه؟ سمع الله لمن حمده، مختص بالإمام، لأن قال إذا قال كذا فقولوا، ما قالش قولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. يبقى إذن التسميع مختص بالإمام، فإن قوله ربنا ولك الحمد مختص أيضا، ربنا ولك الحمد مختص بالمأموم، كما أن التسميع مختص بالإمام، فإن قولنا ربنا ولك الحمد مختص بالمأموم، وهو اختيار مالك رحمه الله. هذا اختيار الإمام مالك. طبعا الإمام مالك لا تنسوا أبدا أنه ده الإمام الأصلي في الاعتناق المذهب عند الإمام ابن دقيق العيد. يعني إمامه الأول كان الإمام مالك، يعني هو درس الفقه المالكي أولا، فالإمام مالك ده هو إمامه الأول وإمامه الأخير أيضا. لا أقصد بالأول أنه الأول وتركه، لا، هو الإمام مالك كان له إماما والمالكية عندما بدأ بدراسة الفقه المالكي، ثم بعد ذلك أيضا تم بالإمام الشافعي أيضا وتمذهب بالمذهب الشافعي، فهو كما يقولون يفتي في المذهبين المالكي والشافعي معا. فلذلك الإمام مالك ستجد في الإحكام، الإحكام والمالكية، المذهب المالكي ستجد موجود بقوة في كتاب إحكام الإحكام، واخد بالك، ومراعاة المذهب ستجد موجودة في إحكام الإحكام، بالإضافة إلى مراعاة المذهب الشافعي الذي انتهى الإمام ابن دقيق العيد إلى دراسته. الرابع اختلفوا في إثبات الواو وإسقاطها من قوله ولك الحمد. يعني يقول ربنا ولك الحمد ولا ربنا لك الحمد؟ الواو دي بحسب اختلاف الروايات، في روايات وردت فيها ولك الحمد وهناك روايات لك الحمد، وهذا اختلاف في الاختيار لا في الجواز، مسألة بسيطة. ويرجح الراجح إثباتها، يعني ربنا ولك الحمد، بأنه يدل على زيادة معنى. طبعا إذا كان فيها زيادة معنى الواو يبقى الأجمل أنها توضع، يعني إذا كان فيها زيادة معنى، زيادة المعنى مطلوبة وفائدة جديدة. طيب ايه المعنى؟ ما المعنى اذا لو اثبتت الواو؟ اذا اثبتت الواو سيكون التقدير ربنا استجب لنا او ما قرب ذلك ولك الحمد، فيكون الكلام، يبقى هنا كأن في جملتين، ربنا استجب لنا ولك الحمد، جملتين افضل ولا جملة واحدة تديك معنى؟ لا، جملتين، وكل جملة تديك معنى خير وزيادة وربنا يبارك وزيد. فيكون الكلام مشتملا على معنى الدعاء اللي هو ايه بقى؟ استجب لنا، وفي ايضا معنى الخبر اللي هو لك الحمد. واذا قيل باسقاط الواو دل على احد هذين، لو اسقطت الواو يا اما دعاء انشاء يا اما خبر، لكن مع الواو الاثنين جمعت بين الدعاء، بين معنى الدعاء ومعنى الخبر.